صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثنيت على محبة الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وثواكل في النار النوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثقل يكون سعيدا؟ فإن تنعى أعطت كل قلب حسرته، وإن تدعو صدعت الجبال الميدا. إنسان عيني يا حسين أخي، يا أملي وعقد جماني ما لي أناديك فلم تجب، ما لي أدعوك فلم تجب، ولم تكن عودتني قبل ذاك صدودا. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يستكمل الإيمان فليقل: القول مني في كل الأشياء قول محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإمام عليه السلام يبين لنا قضية ومسألة هي من الأمور التي تجعل الإنسان أولا من أهل الإيمان، وثم تجعله مستكملا للإيمان. نعم، بس نجي إلى الإيمان. الإيمان ليس بمرتبة واحدة، إنما هو على مراتب متعددة، وكما جاء في بعض الروايات مراتب الإيمان عشر، للإيمان عشر درجات أو عشر مراتب. والإنسان المؤمن مطلوب منه أن يترقى في هذه الدرجات حتى يصل إلى الدرجة العاشرة من الإيمان، وتتوقف على جهد الإنسان ومدى التزامه بتعاليم الله عز وجل وانقياده لأولياء الله محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. قديش بيقول؟ فده يكون عنده انقياد والتزام بتعاليم العترة الطاهرة، عم يستطيع عندها أن يكون هذا الإنسان أقرب ومتحقق بدرجات الإيمان المقصودة والتي ذكرتها الروايات. الحديث ماذا يقول؟ يقول: من سره أن يستكمل الإيمان. يعني عندما نأتي إلى أول درجة من درجات الإيمان نجد أن الإنسان لا بد أن يحقق أمرين: أولا أن يكون مؤمنا بعلي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين، هذا الإيمان العقائدي، أن يكون مؤمنا من ناحية العقدية، أن يتولى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وثم أن يأتي بالإيمان العملي الذي له ارتباط بالأعمال والفرائض التي أوجبها الله عز وجل على الإنسان، وأيضا ترك محرمات. لكن هذا ليس كل الإيمان، أن يكون الإنسان معتقدا بأهل البيت وأيضا يأتي بالفرائض ويترك المحرمات، لأن نحن عندما نأتي إلى الإيمان بأهل البيت كل فرد منا عنده إيمان يناسب معرفته وحالته المعرفية، وكم اطلع وكم من صح التعبير عمل على القرب منهم عندها يصبح صاحب اعتقاد بمستوى معرفته. والسبب أنتم عندما تأتون إلى العلماء مثلا معرفتهم مختلفة عن باقي الناس، وعندما تأتون أنتم إلى المحققين من العلماء معرفتهم قد تكون أعلى، وعندما تأتي إلى الفقهاء من العلماء أيضا معرفتهم تختلف، وعندما تأتي إلى العرفاء أنت معرفتهم تختلف. ودي هون تختلف مش بمعنى بصير خلاف، لا، بمعنى تشتد المعرفة أكثر، يعني بصير عنده اشتداد في هذه المعرفة. يعني الاشتداد بأي معنى؟ مثلا بتقول أنت لون أبيض، ها؟ لكن هذا اللون الأبيض افترضوا لون أبيض بياضه ليس ناصع، بتقول هذا بياض كالثلج، يعني بياضه أكثر ماذا؟ نصوعا، وهكذا. يعني بمعنى أن هذه المعرفة فيها اشتداد، مثل ما بتقول نور لكن هذا النور أقوى وذاك أقوى وذاك أقوى بمراتب، هي اشتداد في المعرفة. هون نحن بس نجي إلى الإيمان العقائدي، بدنا ننتبه إنه الإنسان ما يظن إنه مجرد إنه والله قال أنا أؤمن بأن الله عز وجل واحد وأن له صفات كذا وكذا، وبأمن والله إنه أهل البيت عليهم السلام هم أولياء الأمور ولهم الإمامة، هذا إنه والله وصل إلى تمام المعرفة وبعد ما في شيء، هذا بيكون وقع وأوقع نفسه في خطأ وفادح وسد أبواب المعرفة عليه بحيث لا يعد يستطيع نفس الشيء. ما نفهم عندما نأتي إلى القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول الكلم الطيب ما هو؟ يقول الاعتقاد. وكلما الإنسان صار أكثر رسوخا من ناحية الاعتقاد وأكثر معرفة هذا الاعتقاد يعلو أكثر، فأكثر بيجي العمل من جهة تانية يساعده على ماذا؟ على الرقي وعلى الصعود إلى الله عز وجل. إذن هون بدنا ننتبه، الإمام يقول من سر أن يستكمل الإيمان، وهذا يفهم في كلا البعدين من الناحية العقائدية وأيضا من الناحية العملية السلوكية. أيضا عندما نأتي إلى الدرجة الأولى من الإيمان، والله إن واحد بيصلي وبصوم وبيحج وخمس و و و وبعد ترك المحرمات، وهذا يعني خلص صار في أعلى قمة الإيمان، بيقولوا لا، هذا في المرتبة الأولى من الإيمان. المرتبة الثانية، خليني أعطيكم تصوير إلى حتى تطلع إنه كيف ممكن واحد ينتقل المرتبة الأولى إلى الثانية. واحد ثاني إضافة لفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا يضيف إليها مثلا والله فعل المستحبات وترك فعل المستحبات وترك المكروهات. افترضوا صار في المرتبة الثانية من الإيمان. طيب هذا يتصور بعد مثلا المرتبة الثالثة، واحد إضافة إلى فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، أيضا هذا الإنسان افترضوا، خليني أعطي كمثال بس نقرب الفكرة، أنه والله ترك المباحات، أنه في أمور لا مستحبة ولا واجبة، هذا والله تعفف عنها افترضوا. طيب هذا صار في الدرجة الثالثة. طيب والرابعة، هون من الرابعة وصاعدا أو من الثالثة وصاعدا قضية ما بتعود مرتبطة بالأعمال فقط، مرتبطة تارة بالأعمال من جهة وأخرى مرتبطة بمدى تقوى الإنسان وإخلاص هذا الإنسان، لأنه المراتب بصير فيها درجات الإخلاص والتقوى المتعددة التي توصل الإنسان إلى الدرجة العاشرة من الإيمان. وهي كلما زيد في معرفة الإنسان زيد في سلوكه، لأنه العلم يهتف بشو؟ بالعمل. إذا واحد صار عنده علم وما عمل، من كان لديه علم ولم يعمل هذا العلم يبقى أم يرحل؟ هذا ما العلم بيروح. إذا لابد حتى يحافظ على العلم الذي لديه لابد من العمل. ها؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمن. عمل بدأ عمل القصة.
طيب هون بيقول الإمام من سره أن يستكمل الإيمان شو لازم يعمل؟ لازم يقول القول مني في كل الأشياء، في كل الأشياء على الإطلاق، في الواجب وفي المستحب، في الأمور المنهية عنها والأمور المكروهة، في الأمور المباحة، وفي كل أمر له ارتباط بحياتي، سواء عمل عبادي أو عمل له علاقة بالمعاش، أو في كل الأشياء، وعلى رأس تلك الأشياء العقائد التي يعتقد بها الإنسان، لا بد أن يقول القول مني في كل هذه الأشياء قول محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني بمعنى أنه بده يعود إلى أهل البيت ليرى ماذا يقولون في هذه المسألة، وماذا يقولون في تلك المسألة، وما أمرهم بهذه وما أمرهم بتلك، أن يبحث عن أوامر أهل البيت عليهم السلام ويكون منسجما مع تعاليم أهل البيت. هذا بيتطلب شو؟ هذا بيتطلب قضية لابد أن تكون عند كل الموالين. وللأسف نحن بهذا الزمن شوي هاي صاير فيها لغط وصاير فيها أخذ ورد، ألا وهي أنه الإنسان منا بس يسمع أمر من الأوامر حتى يحقق القضية لابد أن يقول أنا عبد مطيع سمعا وطاعة ما دام هذا الأمر صادر عمن عن أهل البيت. لكن مما يؤسف له في هذا الزمان بتقول له واحد في رواية عن المعصوم بتقول هيك، مع أنه لا بيكون بيعرف رجال ولا بيعرف مناقشة سند الرواية ولا شيء، بيقول لك هاي صحيحة ولا غير صحيحة، يعني انه هي صارت لغو، شو لغو على لسان، انه دغري هي صحيحه ولا مش صحيحه. طب مفترض انا قلت لك صحيحه وانت ما بتعرف هي لا قواعد الرجال ولا بتعرف هذا النقاش اللي لازم يدور، طب يعني انه هي السؤال مجرد قلت لي صحيحه ولا غير صحيحه انه هذا بيكفي انه لك صحيحه انا؟ لا شوفوا هي القضيه للاسف، لانه بهالزمن بالخصوص انه صاحب الاختصاص ما عاد ينظر انه والله صاحب اختصاص، صار ينظر انه لا نحن اي واحد بيقدر يناقش بكل شيء، وهذا غلط، هذا مش صحيح. نعم في امور يمكن واحد بيقدر يناقش فيها واضحة بتكون جلية، لكن ما له ارتباط ببعض العلوم وبعض الامور التي لها علاقة بالروايات هذا ما بيقدر الواحد هيك بسهولة. يعني ذيك اليوم هيك من باب المثال احد الاخوان دار نقاش بينه وبينه، فعم بذكر قضية لا علاقة بأهل البيت، بيقول لي هل هناك إجماع عند العلماء القدماء على هذه المسألة؟ قلت له في إجماع. طب أنت فهم أولا ما معنى الإجماع؟ تقول لي هناك إجماع، شو ظن الإجماع؟ إنه كل الذين كانوا في تلك الفترة السابقة كلهم يقولون قولا واحدا، مع أنه مش هذا الإجماع، ما لأنه مش فهمان هو الإجماع، جاي إلا هل هناك إجماع؟ ما أولا العرش ثم النقش، أولا أنت فهم القاعدة ثم طالبني بشو بهذه القاعدة. هذا ما بيحق له واحد علم ما بيعرفه يجي ناقش فيه أو يطالب فيه. والأكثر من ذلك أنا عم أقول له روايات عن أهل البيت صحيحة السند باللي في إجماع من العلماء، المعصوم عم بقول في روايات صحيحة عن المعصوم بعد بتقول في إجماع علماء، حتى لو ما في إجماع علماء وفي روايات صحيحة عن المعصوم، هذا دليل إنه نحن عم نفوت لنقاش علوم ما منعرفها، وهذا غلط، هذا بفوتنا بستين متاهة. ها شوفوا يوم من الأيام هذه الفكرة اللي أنا حابب شوية تلتفتوا إلها لأنه إلها أثر عملي. يوم من الأيام يأتي أحدهم إلى الإمام الباقر عليه السلام يقول يا ابن رسول الله يأتي البعض عنكم يحدثون بحديث يقولون قال الإمام محمد الباقر كيت وكيت، فنحن تضيق صدورنا من هذا الحديث. أول شيء شو بصير؟ تضيق صدري. بعد وتنكره أنفسنا وننكر هذا الحديث ونكذب من جاء به. شوفوا قديش الجرأة، أولا تضيق صدورنا، وهذا اللي بيقول والله أنا هذه على قاعدة أخرى بقول عقلي والله ما بيحمله، إنه أنا عقلي ما بيتحمل هالحديث وما استوعبه. بعد ذلك يجي يعبر بطريقة تانية، ضاق صدري. بعد وأنكرته نفسي وكذبت من جاء به. قال أتكذبون؟ قال بلى. وهو يقول عن يقول لكم الحديث عنا أهل البيت؟ قالوا بلى يا ابن رسول الله. قال إذن تكونون بذلك قد كذبتم الله فوق عرشه. شو خطرتها وين؟ ها برواية أخرى الإمام تعرف شو بيقول له؟ بيقول له الإمام أقال لليل نهار وللنهار ليل؟ هذا اللي أنتم عم تكذبوه، ألكم الليل نهار والنهار ليل؟ قال لا يا ابن رسول الله. قال وإن قال، حتى لو عم بخبرك يقول لك الليل نهار والنهار ليل تكذبون ويقول عنا أهل البيت؟ رواية بيقول تكونون بذلك خارجين من ولايتي. هاي تكذيب الروايات وقول أهل البيت أو قول الإنسان الناقل عن أهل البيت، مسارعة تكذيب هذه القضايا، هي خطرة، هي فيها جرأة، هي فيها اعتداء. وخصوصا أنه هاي الروايات عندما نأتي إليها ليس فقط النقاش فيه نقاش سندي، لأنه البعض بيهمه محافظ كلمتين صحيحة أو مش صحيحة. بعض علمائنا الرجالين أهل التحقيق يقولون أنا لا أعتمد فقط على السند، حتى لو لم يكن لها سند أأتي لمضمونها، إذا وافقت القرآن أأخذ بها. وهي شو العلاقة بعد بالسند؟ عم بقول ما دامت توافق كتاب الله بخدها ولا بطرحها؟ ما الحديث واضح عن النبي، ما وافق كتاب الله خذوه، وما خالف كتاب الله ماذا؟ اطرحوه. القاعدة هيك بتصير، مش والله أنا عقلي وصدري ونفسي، لا ما لها علاقة. افترضوا واحد ما عنده مقدمات وما عنده إحاطة وسمع برواية من الروايات، طب ما أنت ما عندك المقدمات اللي بتأهلك افترض تفهمها. طبعا بحكي أنا النقاش مع البنت مش معكم، إن شاء الله أنتوا أهل تسليم لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا واحد ما عنده مقدمات وما عنده المسار اللي بيخليه يفهم الرواية، بحق له سار على إنكارها؟ يوم من الأيام بيجوا الإمام الصادق عليه السلام بيقولوا له هذا كليب، شخص اسمه كليب، هذا شغلته كل ما بيسمع رواية عن أهل البيت شو بيقول؟ أسلم أسلم أسلم، حتى صار يسمى بكليب التسليم لشدة ما بيقول ماذا؟ أسلم. إجوا عم يشتكوا عليه عند مين؟ عند الإمام الصادق عليه السلام. قالوا نشكو إليك هذا الرجل كليب، هذا شو ما بيقولوا له عن أهل البيت بيقول ماذا؟ مسلم. وهذه القاعدة اللي عم بيقول الإمام أن يقول القول مني في كل الأشياء قول من؟ أهل البيت، قول النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قال هذا الرجل شو ما بتقول له بيقول أسلم. قال الإمام عليه السلام هكذا يقول؟ قالوا بلى. قال رحم الله كليب كان من المخبتين. الإمام بترحم عليه، الإمام السلام بيقول هذا له مقام المخبتين أو المسلمين لأهل البيت الذي عندهم تسليم. إذن أيها الأحبة، نحن بس نجي إلى رواية من الروايات أو حديث من الحديث بدنا ننتبه. برجع إلى المسألة، إذا نحن بدنا بكل الأشياء وفي كل الأشياء لابد أن نعدها إلى من؟ إلى أهل البيت. وهذا التسليم، ونحن بشوفوا أنتم بالزيارات وبالأدعية مسلم لقولكم في الزيارة الجامعة، بس تجي إليها بيقول لك الإمام عليه السلام بمواطن عديدة في الزيارة الجامعة عليك أن تعش حالة التسليم لقوله، مسلم لقولكم، عامل بأمركم، لابد من العمل والتسليم بأمر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الإنسان ما بيقدر يوصل إلا إذا روض نفسه، إذا هيدي النفس خالفها. لأنه إذا النفس كانت أخذ مجالها والنفس كانت الأنا فيها عظيمة ومستشرية، هذه النفس تسلك بالإنسان مسالك المهالك، لأنه شو بيقول الإمام زين العابدين بمناجاة الشاكين؟ ها إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، ومعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، فتجعلني عندك أهون هالك. وأهون هالك بصير الإنسان أيمتى؟ وقت اللي بيغفل عن هاي التعاليم وعن هذا التسليم لأهل البيت. إذا حتى نستكمل الإيمان لابد من التسليم والرضا بما قال المعصوم عليه السلام، سواء النفس رضيت به أو لم ترضى به. المرحلة الأولى هو أن يسلم الإنسان ولو كانت نفسه غير ماذا؟ غير راضية. لأن أنت كثير من الأمور، شوف هلا إذا أنت بتجي إلى بعض الأمور العملية أو الأمور التي يستدل عليها عادة والفكرية، تجي أنت مثلا إلى مسألة من المسائل، خليني أعطيكم مثال عملي. شوفوا فتوى الإمام الخامنائي حفظه الله، باب هيك مثال عملي. فتوى الإمام الخامنائي حفظه الله وقت اللي حكى عن مسألة التلقيح وأخذ النطفة من رجل أجنبي، هذا خذه كمثال فقهي كتير بقرب الفكرة. إجا بعض الناس إنه كيف هيك بيصير؟ معقولة؟ هاي لا يمكن أن يصدق، وأنا ما بقبله. ما صار بعد شوي نصب حاله شو إنه فقيه بيقدر يستدل على هاي المسائل بوجه من مرجع قضى عمره بالحوزات العلمية والبحث والتدقيق. صار هو والله مقابل هذا المرجع إنه بيقول بصير ولا ما بصير. لو كان عمي فقيه اجتهد، اعترف له بالاجتهاد 70-80 مجتهد، وبالأعلمية وبالمرجعية 70-80 مجتهد، وبالأعلمية مجموعة كبيرة من المراجع. شو أنا المسكين اللي ما بفهم تلتين ثلاثة بدي قل له للسيد القائد للمرجع انه والله هيد بيصير وما بصير؟ هذه جرأة ولا لا؟ ها؟ طب هون خليني شوفوا، تعال نتدرج بالمسألة. شوفوا تعال بداية أنا سمعت هاي الفتوى نفسي شو؟ قبلتها ولا انكرتها؟ انكرتها. تمام، خليني اقول انا نفسيا مش ما عم بقبل، لكن انا بسلم ما دام فتوى من مرجع استدل عليها وسلم بهذه الفتوى. هي من ناحيه شو اولا؟ شرعيه ظاهريه. طيب مرحله ثانيه، المرض الخلل بالفتوى الخلل عندي. ها هون بدي اجي اشتغل على نفسي، انه انا هي النفس بدي روضها، انه كل شيء بيوصل الي ما دام مستدل عليه وما دام واضح في الشريعه، بدي روض نفسي تقول نفسي قبل لساني ماذا؟ انا اسلم، انا مسلم. ها لحتى انسان يصير منسجم مع تعاليم اهل البيت، لانه هذا الانكار النفسي اذا استمر وبقي والانسان لم يعالج هذه القضيه، هذه في المستقبل تجعله ينكر كل شيء، بل حتى يصل في مرحلة من المراحل إلى إنكار المسلمات التي لدينا. صارت عند البعض ولا ما صارت؟ راجعوا بتلاقوا نعم وصلت عند البعض، حتى المسلمات انكروها. ليش؟ لأنه بنوا شخصيتهم على إنكار كل ما يصل، أو نفسهم متمردة على كل ما يصل إليهم، كل ما شيء يصل يضعونه على بساط النقاش والإنكار أولا. ولذا تصبح هذه الأمور في مرحلة متأخرة أو متقدمة، بتعبير آخر تصبح هذه المسائل حتى في النقاش في المسلمات. على كل حال، إذا أنا إذا بدي أكون مسلم في كل الأمور لابد أن أرى قول أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأقول أنا مسلم لأهل البيت صلوات الله عليهم. أنا من هون طبعا الليلة التسليم كبداية إن شاء الله بكرة وبعده عن الإمام الحسن عليه السلام. حابب إن شاء الله إيش الله وفق ليلتين ثلاثة قديش بنقدر عن الإمام المجتبى صلوات الله عليه وسلامه، لأنه الليلة الجاية ليلة شهادة الإمام الحسن على الرواية التي تقول شهادته في 7 صفر. تسليم هاي المشكلة أن الذين كانوا في زمن الإمام الحسن لم يعيشوا حالة التسليم لمن؟ لأهل البيت وللإمام المجتبى عليه السلام. والمشكلة طبعا الإمام ورثها عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، لأنه الناس ما سلمت بالبداية لأمير مهم، من الطبيعي ما حد سلم لمن؟ لم تسلم للإمام الحسن عليه السلام. وعندما تولى الإمام الحسن روح له الفداء الخلافة بعد أبيه بعد شهادة الأمير عليه السلام، هذه المشكلة واجهها بسرعة، وهي أن الناس في الكوفة والمحيط لم يعيشوا ما روض أنفسهم على التسليم للمعصوم عليه السلام. ولذا جاء الإمام الحسن أيضا أنكروا كثير مما قاله الإمام الحسن وما دعا إليه الإمام الحسن. تصوروا حتى تعرفوا أن الجماعة ما كان عندهم تسليم. بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام معاوية بعث برسائل إلى الكوفة وأنه يجهز جيش للقدوم إلى العراق والاستباحة العراقي وأخذ السلطة من الإمام الحسن عليه السلام أو القضاء على الإمام الحسن. الإمام الحسن عليه السلام صعد على منبر الكوفة واجتمع الناس هناك ودعاهم إلى الجهاد وإلى الدفاع عن أنفسهم أولا، مش الدفاع عن الإمام الحسن، الدفاع عن أنفسهم أولا، لأنه معاوية يقول أنه جهز جيش ويريد القدوم إلى بلاد العراق، والطبيعي نحن لابد أن نقوم وندافع. أنا شاهدي بهذه القصة كلها خطاب استمر في الإمام الحسن لوقت يدعوهم إلى الجهاد وإلى البذل الأنفس المواش في سبيل الله، وهذا الأمر فيه رضا لله وفيه تقرب و و و. هو الجماعة يقول الراوي لن يقم واحد من هؤلاء الجمع الحاشد ليقول كلمة إيجابية للإمام الحسن، ما ولو واحد ولا واحد. انت ولا مثلا بيطلع سمعت السيد بيخطب بتلاقي الآلاف بيوقفوا بصيروا شو يلبوا يهتفوا لبيك لبيك، هو بيكون عم ياخذ موقف، يعني عم بيقول نحن اذا بد اسرائيل تواجه مستعدين لشو، وبد قاتل مستعدين للمواجهه، بد تعتدي مستعدين للمواجهه. الناس بتلبي، الناس بتشعروا انه نحن جماعتك وجندك وكلنا تحت رايتك وانت امور مننفذ. صوروا امام معصوم واقف على المنبر عم يدعي الناس الى الجهاد، لا يرد لا يجيبه واحد من الحضور بجواب ايجابي ولا واحد. هؤلاء عايشين حالة التسليم ولا هؤلاء يعيشون حالة أحسنت التنويم بصراحة الشيخ التنويم. أو جماعة لا عزيمة ولا عندهم عزيمة ولا عندهم همة ولا عندهم أصلا تسليم لأهل البيت حتى يلبوا وينصروا. بيقوم عدي بن حاتم بعدها يقف يقول لهم يا سبحان الله هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوكم للنصرة وللجهاد ولا يلبيه أحد منكم، أين إيمانكم؟ وأخذ يوبخ بأهل الكوفة، كل اللي طلعوا من هذا الجمع كله طلع كم واحد اللي صاروا يحركوا جماعتهم عشائرهم حتى يطلعوا، كل اللي طلعوا من تعداد الكوفة التي تعد مليون نسمة، كل اللي طلعوا مع الإمام الحسن على أقصى النصوص 16,000، على أقصى النصوص قديش 16,000. هذا شو بيدلك أن المجتمع مسلم لأهل البيت أم معاند؟ ها هذا شو كان سببه الرئيسي أنه هيك فجأة أهل الكوفة صاروا معاندين، ولا سببه أنه ما عاشوا حد التسليم لأمير المؤمنين واستمرت حالهم على هذا الحال؟ السبب الرئيسي أنه ما عاشوا التسليم لأهل البيت ولا الانقياد لأهل البيت، حتى يقول أمير المؤمنين لقد ملأتم قلبي قيحا. فهول الناس نعم ما عاشوا مع الإمام الحسن حد التسليم، ولذا عاش الإمام روحي له الفداء القصص تلو القصص، إلى أن اضطر الإمام لصلح معاوية. إذا صار فرصة نحكي عن الصلح وظروف الصلح، ها؟ لكن الإمام عليه السلام نعم عاش الغصصة تلو الغصص، الإمام الحسن مظلوم، مظلوميته عظيمة، لأن الإمام الحسن عليه السلام ظلم من الأبعدين ومن الأقربين، يعني حتى الذين يجب أن يكونوا إلى جنب الإمام الحسن ويخففوا عن الإمام الحسن، هؤلاء جاء بعضهم إليه يقول السلام عليك يا كذا، يقول الإمام بعله الفداء، يعني عم بيسيء للإمام، يقول ما دمت تسيء إلي ما الذي جاء بك فور، ها أنت جاي تسيء إلي فليش جاي؟ يقول حبك الذي جاء بي. بالله عليك هذا حب؟ هذا الحبيب بيأذي حبيبه؟ ها واحد بحب عن جد بيأذي حبيبه؟ يقول حبك جاء بي، وجاي وجهه إساءة للإمام الحسن. لذا مصيبة الإمام الحسن الأحبة هي من المصائب العظيمة. الإمام الحسن الذي يسأل أحد السادة يراه في رؤيا يقول يا ابن رسول الله جعد التي دست لك السم وقطعت كبدك الشريف، قال بلى لكن كبدي قد قطع قبل ذلك. فما تسأل زي بلش يعجب الإمام الحسن، هذا كبد قطع من بدء المصائب التي حلت بنا أهل البيت، من أي مصيبة؟ يقول كبدي قد قطع عندما سمعت شهقة أمي الزهراء خلف الباب. من هونيك بلش كبدي، عندما سمعت شهقة أمي خلف الباب، وعندما أخذ أبي أمير المؤمنين ملببا، كبد قطع عندما تلوب الصياط على أمي الزهراء. إيه هذا رأى الإمام الحسن بأم عيني. بعد عندما رأيتها طريحة الفراش تجود بنفسها تتلوى على فراشها، كبدي قطع عندما رأيت أبي وغربة أبي في المدينة، 25 سنة غريب أمير المؤمنين، كبدي قطع عندما رأيت شيبة أبي خضبت بدمي رأسه، كبدي قطع عندما اضطرتني الأمور لأصالح معاوية بن أبي سفيان. ولذا الإمام عليه السلام السم ليس فقط الذي قطع كبده الشريف، إنما أيضا نظروا إلى الحسين عندما جاء إليه يقول أخي من الذي فعل بك هذا؟ قال لا ضير على أخيك لكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يقول أنت عبد الله مصيبتك هي الأعظم، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، وكأني بك يزدلفون إليك 30,000 كلهم يريدون أن يتقربوا بدمك. هنا الإمام قلبه يتقطع على الحسين، لكن قال أبا عبد الله سأجعل قلبي معك. من بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا غريبا في كربلاء فلا تقصر دونا، حفظها القاسم إلى يوم العاشرة. يقولون وقف الإمام ينادي ألا من ناصر ينصرنا، ألا من مغيث يغيثنا، رملة جاءت إلى ولدي يا بني قاسم أما تسمع عمك الحسين قال أمه أعلم أنه لن يأذن لي. قالت أمضي إلى عمك. يقولون جاء القاسم عم أبا عبد الله إذن لي أن أقاتل بين يديك. قال بني أنت وديعة أخي الحسن، أنت أمانة من أخي الحسن وأرى فيك أخي الحسن. قال عم إذن لي. يقول لي يا عم شلون رخصنك وانت وديعة عضيضي ودري من تطب للكون يا ابني تروح من ايدي ومن الحسن شتعذر من تنقتل يا ولدي. بني عد الى امك. رجع القاسم الى امه قال امه لم يأذن لي عمي الحسين. قامت هي بنفسها جاءت بولدها وقفت بين يدي الإمام. سيدي أبا عبد الله حقيقة هو ابن الحسن، لكن أنت الذي ربيت، أنت الذي اعتنيت به، دعني أجازيك عن بعض معروفك معنا. قال دعي يا رملة ذهبت. قال بني قاسم كيف تجد طعم الماء. الكلمة أي جواب أي يدلك أي أين تربى عليه القاسم ومن الذي زرع هذا الحب في قلبه. أنا بني كيف تجد طعم الموت. قال دونك يا عم أحلى من العسل، أطيب من العسل عندي دونك. ضموا الإمام إلى صدره. جاء إلى خيمة من الخيام. أخي زينب علي بالصندوق الفلاني. أخرجته إليه. أخرج الإمام منه ماذا؟ عمامة أخي الحسن ورداء الحسن وسيفه. عممه بعمامة أبيه. ألبسوا ثوب الحسن ثم قلدوا سيف الحسن. أدري ما أريد أن يقيم مأتم لأخي في كربلاء. ثم نادى أخي زينب يا رملة ودعوا القاسم. هذه تضم وتلك تشم. زينب تنظر في تقول بني اقرأ أباك الحسن عني السلام وقل له إن عمتي زينب بطية وحيدة. نزل القاسم يقول حميد بن مسلم. خرج إلينا غلام وجهك في القتل قمر يضرب بسيفه. انقطع شطون عليه هو لإصلاحه إلى جنب أزدي. قال علي آثام العرب إن لم أفك العمه به. قلت والله لو ضربني لما ضربته. ألا يكفي أولئك الذين احتوشوه؟ قال لأفعلن. يقول جاء الأزدي يحمل السيف والقاسم يصيح نعلا. جاء من ورائه رفع سيفا وضرب القاسم على رأسه. فهو إلى الأرض ينادي عم يا حسين أدركني. يقولون خرج الإمام كالليف الغامض لم ينزل عند القاسم إنما ذاب إلى قاتل ضربه بالسيف. ثم عاد إلى القاسم. بني قاسم
يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. جلس عندك يمسح الدم والتراب عن وجهه قال بني تعسى لقوم كان خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك بينما الإمام يحاكي والقاسم يفقص برجله مدد القاسم رجله ثم أسبل يده وفاضت روحه الطاهرة. أيوا قاسما أيوا سيدا.
يقولون حمله الإمام إلى الخيمة وضعه في صف علي الأكبر. يقولون زينب نظرت إلى الخيمة. الآن الحسين دخل لم تروا في الخيمة أين ذهب الحسين وللتو دخل بالقاسم. يقولون حدقت النظر وإذا بها ترى الحسين متمددا بين علي الأكبر والقاسم.
ترى يضم هذا وأخرى يضم ذاك. قالت أخي أبا عبد الله عظم الله لك الأجر في القاسم.
لكن أخي هذه رملة أم تريد وداع ولدها.
دخلت رملة خرج الإمام أخذت تدور حول ولدها رمت بنفسي عليه. قل له يا ابني يا جاسم عمت عيني على التربان نايم. أنا والدة وحق ابن عاتب أنا ربيتك وبرباي أطالب مهم ناس بيا الولد تعوف أمك لاي المصايب. عادت الأم ماذا تتمنى يا ابني يا ابني يا ابني أنا ردت نعشي علم دونك تشيله وتراب القبر بيدك تهيلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نسألك وندعوك يا الله إلهي بالقاسم ابن الحسن يا الله إلهي بالإمام المجتبى يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها واتسمة المعصومين من ذرية بنيها يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين أغثنا وفرج عنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية يا الله. اللهم اجعلنا من أنصاره وأشياعه وعبيده وخدامه والمستشهدين بين يدي. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا شاف مرضانا الحاضرين والسامعين وفقهم لمراضي جنب معاصيك شاف مرضاهم. اللهم اهلك الظالمين وابلغ الظالمين بالظالمين يا الله. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك
اللهم انصر المقاومة الإسلامية بنصرك واحفظ قيدوية حماتها يا الله. اللهم احفظ الإمام الخامنئي حتى ظهور المولى عليه السلام. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، من أوصانا بالدعاء من ذكرنا في دعائه، من كان قد حق مقدينهم شافي مرضاهم، المؤسسون تقبل عملهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى رحمة الحاضرين والمسلمين وقرية أمير المؤمنين والمؤمنين الشهداء وعلم أمر المقدس شهداء سبحان الله وشفاء المرضى. الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.